بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا زال حديثنا أخوتي في أقسام اليقينيات، ووصل كلامنا بعد ما أخذنا الأوليات إلى النوع الثاني ويسمى بالمشاهدات. المشاهدات وتسمى أيضا المحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس. عليكم السلام. فضلوا. قضايا يحكم بها العقل، يعني يصدق بها العقل بواسطة الحس، وهذه القضايا لا تكون إلا قضايا شخصية بمكان محدد بزمان محدد، لأن الحس لا يدرك إلا الجزئيات. نعم، بعض الأشياء تدرك بالحس، مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا، هاي مشاهدة حسية العقل يصدق بها لأن جاي يشاهدها بمن؟ بالحس بنظره. أو مثلا أنت تحكم بأنه هذه الثمرة طيبة حلوة المذاق لأن أنت تذوقتها، هذا شيء حسي. أو تشتم الوردة وعطرها طيب، تقول هذه الوردة طيبة الرائحة، هاي شو نسميها؟ حسيات. أحسنت، مشاهدات. فشخص اللي خبرك يقول لك عصير البرتقال حلو المذاق، أنت تصدقه لأنه هاي جاء عن ماذا؟
عن حس.
أو يقول لك مثلا الوردة طيبة الرائحة، هذا تصدقه لأن جيت عن من؟ عن مشاهدة وحس. وهكذا، هذا يسموه الحس الظاهري، يشاهد منه الحس الظاهري. الحس الظاهري أما بصر وأما سمع وأما لمس وأما تذوق، هذه محسوسات، مشاهدات، بصريات، سمعيات، محسوسات يعني ملموسات وذوقيات. نعم، هذا نسميه الحس الظاهر. نعم، هذه القضايا يحكم بها العقل ويصدق لأنه يكفي فيها تصور الطرفين، الموضوع والمحمول بالقضية الحملية والمقدم والتالي بالقضية الشرطية. تتصور الموضوع وتدركه وتفهمه، وتتصور المحمول مثلا ونسبة المحمول إلى الموضوع، العقل يصدق بذلك. نعم، تفضل. العقل يصدق بذلك. نعم، ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة، إنما لابد يحكم بها العقل بواسطة منه؟ الحس. ما يكفي بها تصور الطرفين مع النسبة، إنما لابد أن يحكم بها العقل بواسطة الحس. لهذا أكو قول معروف ينسب إلى العالم المعلم الأول أرسطو، ماذا يقول؟ يقول من فقد حسا فقد علما. اللي يفقد حس يعني فقد علم. يعني مثلا الشخص اللي ما يبصر ما يشاهد الأشياء الموجودة بالخارج فقد علوم، والشخص اللي ما يسمع فقد علوم، والما يتذوق هكذا. نعم، ومعناه أن لكل حاسة من حواس الإنسان إدراك خاص، هذا الإدراك ينقل لنا الصور الخارجية إلى العقل، والعقل يجرد هاي الصور الخارجية من المشتركات ويحصل على المفاهيم الكلية عن طريق الإدراكات الحسية. نعم. أي نعم. نعم. أرسطو طاليس، أي المعلم الأول، يقول من فقد حسا فقد علما، هاي مقولة للأرسطو. نعم، والحس على قسمين، حس ظاهر وحس باطن. الحس الظاهر عبارة عن ما يتأتى من الحواس الخمسة الظاهرة اللي هي البصر، السمع، الذوق، الشم، اللمس. والقضايا المتيقنة بواسطته يعني بواسطة الحس الظاهر تسمى حسيات، نسبة إلى الحس شو يسموها؟ حسيات. كالحكم بأن الشمس مضيئة، إحنا ليش نصدق أن الشمس مضيئة؟ لأن أدركناها بحاسة البصر. وهكذا مثلا هذه النار حارة، حارة لماذا؟ باللمس. وهذه الثمرة حلوة المذاق، هذا بالتذوق. وهذه الوردة طيبة الرائحة، هاي بمن؟ بالشم. وهكذا يعني بقى منه المسموع، نقول هذا صوت الأسد، هذا بين عرفنا بالمسموع. وأمثلتها كثيرة، السماء فوقنا الأرض تحتنا، هذا الثلج بارد، هذا الطعام مالح، هذه الملابس كريهة الرائحة، نعم هذا صوت الحصان، وكثيرة. ها كلها شو نسميها؟ مشاهدات حسيات. نعم، فيبقى السؤال، المصنف لماذا يقول هذا، هذه النار، هذه الثمرة، هذه الوردة، ليش يجيب هذا وهذه؟ يريد يشير إن قضايا الحسية قضايا جزئية مو كلية. يمكن هاي الثمرة حلوة عندك بس أكو ثمرة غيرها ليست حلوة. نعم، هذه الملابس كريهة الرائحة، يمكن ملابس غيرها طيبة الرائحة. فلهذا إحنا قلنا إن المشاهدات اللي هي عبارة عن الحسيات هي قضايا شنو؟ جزئية، قضايا جزئية. والمصنف من يجيب هذا، هذه، يريد يشير علما للجزئية. إشارة المصنف بلفظ هذا لأن المحسوسات تعتبر من القضايا الجزئية، لأن الحس يتعلق بالجزئيات، لأنه دائما ينحصر بوقت خاص، بزمان خاص، بمكان خاص، فلذلك أصبح جزئي. هذا النوع الأول اللي شو نسميه؟ الحس الظاهر. النوع الثاني الحس الباطن. الحس الباطن هو قضايا متيقنة بواسطة قوة الوجدان، فلهذا احنا نسميها الوجدانيات. الوجدان هو إحساس تستشعره النفس وتجده وتتفاعل معه، يعني قوة باطنية موجودة عند كل إنسان يسموه وجدانه. يعني هسه أنت من تشعر بأنك جائع، منو اللي يعلمك بأنك جائع؟ وجدانك، باطنك. وهكذا من تحس نفسك أنت خائف، منو يشعرك بالخوف؟ وجدانك، يعني القوة الباطنية الموجودة في داخلك الداخلية، هذا نسميه الوجدان. القضايا اللي يحكم بها الوجدان نسميها حس باطن، ونسميها بالوجدانيات، مثل أني جائع، أني عطشان، أني أريد أن أنام مثلا، أو أني أريد أن أفكر مثلا، أو أشعر بالخوف، بالألم، بالجوع، بالعطش، بالرهبة. هذه منو اللي يدلك عليها؟ الحس الباطن، الوجدان. فش راح نسميها؟ وجدانيات. تلك سميناها حسيات، لأن اللي يدركها الحس، هيا راح نسميها وجدانيات، لأن اللي يدركها منه الوجدان. نعم، فإذا الحس الباطن هو القضايا المتيقنة، يعني اللي النفس تتيقن بها بواسطة قوة تسمى بالوجدان، وهو إحساس تستشعره النفس وتجده وتتفاعل معه، فراح نسمي هاي القضايا وجدانيات. كالعلم بأن لنا فكرة، أنت مين تعلم أنه عندك فكر وعلم؟ في الوجدان، خوفاً، ألماً، لذة، جوعاً، عطشاً، ها كله يشعر لك بها الوجدان، ونحو ذلك. نحو ذلك شنو يعني؟ حزناً، فرحاً، خجلاً، كآبةً، ها كله يدلك عليها الوجدان. طبعاً الحس الباطن يذكرون العلماء أنه إلى 5 أنواع. الحس المشترك، هاي قوة ترسم صور الجزئيات بالذهن. أيضا قوة الخيال، قوة الخيال قوة تحفظ ما تدركه الحس المشترك من صورة المحسوسات. وقوة واهمة موجودة بالنفس، هاي القوة الواهمة شأنها تدرك الجزئيات بمعانيها المتعلقة بالمحسوسات. وعندنا قوة حافظة، القوة الحافظة هاي تحفظ ما تدركه القوة الواهمة من المعاني الجزئية. وأخيرا عندنا القوة المتصرفة، اللي هي شأنها أن تتصرف بالصور والمعاني اللي حصلت عن طريق التركيب والتفصيل وما شابه ذلك. نعم، اتفضلوا. نعم، أي موجودة هاي بالباطن، حس الباطن. أنت عندك قوة خيال وقوة تصرف، وعندك قوة تحفظ. مو أنت الآن من تخرج للخارج تنظر للصور، هاي أول شيء من نظرت للصور من اللي يحفظها بذهنك؟ القوة الحافظة. إذا تريد تفهم هاي الصور من اللي يحفظك إياها؟ القوة المدركة. إذا تريد تقيس بعضها عن بعض وتستنتج أحكام، من اللي يساعدك بهذا الأمر؟ القوة المتصرفة. هاي القوة كلها داخلة موجودة بالباطن، موجودة بالباطن اللي هو الوجدان. نعم، هذا النوع الثاني من اليقينيات. عندنا النوع الثالث من اليقينيات، وهو ما يسمى بالتجريبيات أو المجربات. التجريبيات هي قضايا يحكم بها العقل ويصدقها ويعلم ويتيقن بها بواسطة التجربة. يعني كيف بواسطة التجربة؟ إحنا ما نعرف إنه هاي النار حارة إلا إذا لمسناها، هاي تجربة. ما نعرف هذا الثلج بارد إلا إذا لمسناه، وما نعرف إنه هذا الطعام حلو المذاق إلا بعد ما جربنا وأكلناه، وما نعرف إنه هذا الشراب حلو المذاق إلا بعد ما جربنا وشربناه، ما نعرف إنه الحديد يتمدد بالحرارة إلا بعد ما جربنا، وهكذا. هذه لما إحنا نأخذ، طبعا هي قضايا جزئية، بس إحنا من نستنبط من عندها حكم كلي ونقول هكذا كل نار حارة. مين عرفنا إنه كل نار حارة؟ بالتجربة، ما أكثر من مرة جربنا عرفنا النار حارة، هذه النار وتلك النار وهذه النار وتلك النار، كل ثلج بارد مثلا، وهكذا كل جسم يتمدد بالحرارة. هاي من هاي قضايا إحنا نصدق بيها وما نطلب عليها دليل وبرهان وحجة، بس اللي يدفعنا للتصديق بها هو منه؟ التجربة. فش راح نسميها؟ المجربات أو التجريبيات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرار المشاهدة. المراد بالمشاهدة هنا يعني مطلق الحس الظاهر. يعني إحنا شفنا النار، هذه النار لمسنا إنها حارة، وكررنا مرة أخرى لمسناها حارة، ومرة ثالثة حارة، إذا راح نعطي حكم كل نار حارة. هذا المشاهدة المطلق الحس الظاهر، مو خصوص الحس البصري، حتى اللمس تتكرر المشاهدة منا في إحساسنا، فتصبح قضايا كلية. هي بدأت جزئية بعدين صارت كلية، هي بدأت إنه هاي النار حارة وتلك النار حارة وهذه النار حارة، بس بعدين راح نطي منها حكم كلي، كل نار حارة، صارت قضية كلية نسميها تجريبيات. نعم، لحظة أخوتي، السؤال شنو اللي يفرق التجريبيات عن المحسوسات اللي درسناها سابقا؟ أحسنتم، وتلك جزئية. أحسنتم، هن اثنينهم يشتركن إنه الحس يدركهن، بس بمن يختلفن؟ المحسوسات جزئيات والتجريبيات كليات، لأن إحنا جاي نقول كل نار حارة، كل جسم يتمدد بالحرارة، كل ثلج بارد، هاي كليات، كل هاي كليات. فإذا كيف نفرق بين التجريبيات عن المحسوسات؟ إنه أولا هاي التجريبيات تحتاج تكرار حس، هناك ما يحتاج تكرار حس بالمشاهدات. القضايا التجريبيات هي قضايا كلية، بينما المحسوسات قلنا قضايا جزئية شخصية. فإذا أكو فرق بين أنت من تقول هذه النار حارة وكل نار حارة. إذا قلت هذه النار حارة، هاي صارت جزئيات شخصية، محسوسات، مشاهدات. وإذا قلت كل نار حارة، أحسنتم، صارت كليات، تجريبيات. خاف يجيك سؤال ما هو الفرق بين المشاهدات والتجريبيات، هذا جوابه، أنه تلك جزئية هاي كلية، تلك ما تحتاج تكرار مشاهدة وحس، هاي تحتاج تكرار مشاهدة وحس، هذا الفرق بينهما. فيحصل بتكرار المشاهدة، التكرار يعني التعدد، تعدد المشاهدة ما يوجب، يعني ما يكون سببا أن يرسخ في النفس، يعني يثبت ويستقر في النفس حكم. هذا الحكم هو تصديق بقضية لا شك فيه، يعني لا تردد فيه. هسه الآن أنت تتيقن أنه النار كل نار حارة، حكم هذا أنت متيقن به، مشك به، ما تتردد. بس هذا من وين منشأ؟ حصل بالمشاهدة وتكرارها إلى أن وصل إلى التجريبيات. نعم، كالحكم بأن كل نار حارة وإن الجسم يتمدد بالحرارة. الآن الحديد إذا عرضت عليه النار يتمدد. نعم، ففي المثال الأخير اللي هو أن الجسم يتمدد بالحرارة، عندما نجرب أنواع الجسم، هسه الآن الشارع المصنف يريد يبين لنا كيف يحصل تكرار مشاهدة. التجريبيات ما تحصل إلا بتكرار مشاهدة. أول مرة عرضنا الحديد للحرارة تمدد، عرضنا النحاس تمدد، عرضنا الحجر تمدد. إذا بعد ما يحتاج، رح نعطي حكم كلي، هو شنو؟ كل جسم يتمدد بالحرارة.
بالتجربة.
ها؟ ها يتمدد يعني يتوسع. يتوسع يتوسع أي نعم. الحديد إذا عرضت للنار يتوسع. الذهب إذا عرضت للنار يذوب يتوسع. وهكذا الفضة وما شابه ذلك هذا يسموه التوسع. التمدد يعني توسع. فإذا إذا جربنا أنواع مختلفة مثل الحديد والنحاس والحجر ورأيناها تتمدد وتتوسع رح نستطيع أن نحكم بأنه كل جسم يتمدد بالحرارة ونجزم بذلك جزما قاطعا لا تردد فيه. المصنف عبر عنه جزما باتا يعني ما يحتمل الخلاف. نحن نحكم بأن ارتفاع درجة الحرارة تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وبالتالي راح تسبب توسعه وتمدده. من شأنها أن تؤثر التمدد في حجمه والشيء اللي يتوسع يزيد حجمه يزيد حجمه. كما إن هبوطها يعني هبوط درجة الحرارة وقلتها يؤثر التقلص فيه. يعني لو كان عندنا جسم عرضناه لمكان بارد راح ماذا كما عبر المصنف يتقلص يعني يقل حجمه بسبب البرودة. بس إذا عرضنا عليه الحرارة يتوسع يتمدد صار عندنا تمدد وتقلص. التمدد بالحرارة والتقلص بالبرودة. نعم. فرح نحكم أنه كل جسم يتقلص بالبرودة وكل جسم يتمدد بالحرارة. هذا بتكرار المشاهدة التجريبيات. وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والفيزياء والطب هي من نوع المجربات. يعني مثلا بعلم الفيزياء احنا كيف عرفنا انه توجد جاذبية؟ لان كل ما نضع جسم الجاذبية مال الارض ماذا تجذبه. اي جسم الان جرب اي جسم تجذبه اذا راح نعرف ان الجاذبية موجودة. بس هذا حصل لي من تكرار المشاهدة فسميناها تجريبية. مثلا إذا أخذنا قطعة خشب وضعناها على الماء سوف تطوف قطعة الخشب لأن وزن الخشب أقل من وزن الماء. الفلين والخشب يطوف على الماء. كررنا مرة أخرى مرة ثالثة وجدنا أن كل خشب يطوف. بس طبعا اللي يكون وزنه أخف من الماء لأن إذا خشب وزنه أثقل من الماء راح يغطس. وعندما نضع حديدة على الماء رأيناها ماذا تختص لأن وزن الحديدة أثقل من وزن الماء. فنقول كل خشب يطفو على الماء كل حديد يغطس بالماء. بس طبعا بعلم الفيزياء إذا كان وزن الجسم أثقل من وزن الماء. أما إذا وزن الماء أثقل كما يقال في البحر الميت الحديد يطفو على البحر الميت لأنه وزن الماء أثقل من وزن الحديد. فهذا يختلف. نعم. أحسنتم. بملح فيصير وزن أثقل. نعم. بس إحنا السؤال إنه هذا مرتبط بعلم الفيزياء. علم الفيزياء معتمد عليه من على علم التجريبيات. وهكذا علم الطب. علم الطب إحنا مثلا بعلم الطب كيف نعرف إنه هذا الشراب مسهل وهذا الشراب ممسك؟ بالتجربة. لأن من جربنا الدواء عرفناه يمسك وبعض الشرابات يسهل. هذا عرفناه بالتجربة. وهذا الاستنتاج اللي موجود في التجريبيات هو من نوع من الاستقراء الناقص. الاستقراء يعني التتبع. ليش قلنا استقراء ناقص وتتبع ناقص؟ انت اعطيتنا حكم كلي قلت كل حديد يتمدد بالحرارة. هل إنك أنت استقرأت كل الحديد الموجود بالعالم؟ لا، أنا استقرأت بعض الحديد. إذن استقرأك شنو؟ ناقص. تتبعك ناقص. بس بما أنه ليش صار أمر جزمي ويقيني وبديهي؟ لأن مبني على التعليل. لأن إحنا عرفنا العلة والسبب، عرفنا إذا بنينا على التعليل راح يصير يعطينا يقين. إذا قلنا عنه موضوع، وطبعا هذا مر علينا إذا تذكرون أخوتي في موضوع الاستقراء بالجزء الناقص بالجزء الثاني قلنا كل استقراء نوعين تام وناقص. فهذا الاستقراء الناقص يفيد العلم ويعطي اليقين ما دام مبني على التعليل لنعرف سببه. فلذلك يفيد القطع بالحكم. وبالحقيقة هذا الحكم القطعي اللي موجود بالتجريبيات هو راجع إلى قياسين خفيين، يعني ما ظاهرات، بس إحنا نعرف إن موجودات، قياس استثنائي وقياس اقتراني. يستعمله الإنسان في دخيلة نفسه، وتفكيره موجود بدخيلة نفسه وتفكيره، وإن كان هو غير ملتفت إليه غالبا. هذا القياس الاستثنائي شو يقول؟ هكذا لو كان حصول هذا الأثر، الأثر منه الحرارة مثلا أو التمدد، اتفاقا يعني بدون سبب أو علة، لا لعلة مثل النار، نعم توجبه يعني تسببه، لما حصل دائما. يعني لو كان الحديد يتمدد بدون سبب لما حصل أنه كل حديد دائما يتمدد، لما حصل ذلك. لو قلنا أنه ليس له علة لما حصل دائما، ولكنه قد حصل هذا الأثر وحصل دائما، إذن هذا شيء يدل أنه أكو علة وسبب إليه. الحديد ليش يتمدد؟ بسبب ارتفاع درجة الحرارة. فإذن راح يحصل عندنا قياس أنه هذا الأمر حصل دائما ونحن نشاهده دائما، أنه الجسم يتمدد إذا تعرض للحرارة بدرجة معينة، فراح يصير عندنا قاعدة عقلية أنه كل مؤثر له أثر، كل معلول له علة، كل مسبب له سبب. أما إذا شخص قال ليش ما تقولون أنه كل حديد يتمدد صدفة، نقول لا يوجد قانون اسمه قانون الصدفة، هذا شيء باطل، ما موجود شيء اسمه صدفة. كل معلول له علة، كل مسبب مسبب له سبب، كل مؤثر له أثر أثر. ما قانون الصدفة ما موجود، هذا قانون باطل ما يقبل العقل. نعم. فراح يحصل النتيجة، إذا حصول هذا الأثر اللي هو التمدد ليس اتفاقا يعني صدفة بدون سبب أو أثر، بل لعلة توجبه، يعني لسبب توجبه. هسه تمدد الجسم شنو سببه؟ ارتفاع درجة الحرارة. نعم. هذا سمي قياس استثنائي، ليس سمينا استثنائي لأن بكلمة لكنه. لو كان حصول هذا الأثر اتفاقا لا لعلة توجبه لما حصل دائما، ولكنه قد حصل دائما، إذن حصول هذا الأثر ليس اتفاقا بل لعلة توجبه. يعني لو كان حصول التمدد صدفة وليس بسبب النار لما حصل دائما، ولما كان حصول تمدد الجسم دائما، إذن حصول التمدد ليس اتفاقا بل لعلة توجبه اللي هي منه ارتفاع درجة الحرارة. والقياس الاقتراني هكذا يقول، هم بصغرى وكبرى. الصغرى مال القياس الاقتراني نفس النتيجة اللي حصلناها من القياس الأول. النتيجة اللي تحصلت من القياس الأول شنو؟ حصول هذا الأثر ليس اتفاقا لعلة توجبه، يعني حصول هذا الأثر معلول لعلة. نضيف لكبرى، هاي الكبرى احنا نعرفها بديهية واضحة ومن قسم الأوليات. شنو تقول الكبرى؟ كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عنها، يعني كل معلول إلى علة إذا حصلت العلة يمتنع التخلف. يعني شنو معنى الحرارة؟ الحرارة شنو سببها؟ مثلا حرق الخشب، إذا حرقت الخشب راح شي يصير حرارة، الحرارة معلول العلة، علتها منه حرق الخشب يعني النار، النار علة والحرارة معلول، كل معلول لابد يكون بسبب منه علته، كل حرارة لابد يكون بسبب النار مثلا، هذا المعنى. أي الحرارة أثر والنار معلول والنار علة، النار علة الحرارة معلولة. أحسنتم. طبعا هي علة من العلل، مو دائما، لأن الحرارة احنا نقدر نحصل عليها من غير النار، مثل الكهرباء مثل الشمس، بس هذا مثال. ممرات المعلول قد تكون له علل متعددة، هسه الحرارة لها علل متعددة، الشمس، الكهرباء، النار، الطاقة، كثيرة، بس هذا مثال من أمثلة العلل. راح تحصل عندنا نتيجة تشابه النتيجة مأخوذة من الشكل الأول من أنواع القياس، الشكل الأول اللي يكون بالحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. نقول هكذا، حصول هذا الأثر، الأثر شنو؟ التمدد، معلول لعلة، العلة شنو؟ ارتفاع درجة الحرارة، وكل معلول يعني التمدد لعلة اللي هو الحرارة يمتنع تخلفه عنها، يعني عن العلة. إذا حصل تمدد لازم أكو علة، حل علة منه حرارة. نعم، إذا هذا الأثر اللي هو التمدد يمتنع تخلفه عن علته اللي هي منه الحرارة، فصير النتيجة نتيجة شنو؟ يقينية. كل ما ترتفع درجة حرارة الجسم يتمدد الجسم. هاتان المقدمتان للقياس الاستثنائي. مو احنا قلنا اكو مقدمتين بقياس الاستثنائي، لو كان حصول هذا الاثر اتفاقا لا لعلة توجبه لما حصل دائما، ولكنه قد حصل دائما. هذن المقدمات بقياس الاستثنائي من اين جئنا بهما؟ هذن جئنا بهما من المشاهدات بالخارج، فقضايا بديهية جاي احنا نشاهدها بالخارج. وكذا المقدمة الكبرى في القياس الاقتراني، شنو هي المقدمة الكبرى؟ كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عنها. هاي بديهية أولية احنا عرفناها درسناها بالأوليات، كل معلول له علة ولا يتخلف عن علته الموجبة له. نعم، فإذا راح هذه الحكم ترجعنا لقضايا المجربات إلى قضايا أولية ومشاهدات، وإحنا قلنا القضايا الأولية والمشاهدات من يا قسم؟ قسم اليقينيات البديهيات. أحسنتم، فالحكم اللي ينتج منها شي يكون يقيني بديهي ما يحتاج دليل. ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام إن كل تجربة تستلزم حكم يقيني قطعي. يعني إحنا ما نريد، المصنف يقول إحنا ما نريد نقول إن كل تجربة نجريها تعطي حكم واقعي يقيني. مرات أكو تجارب تفشل ما تعطي حكم يقيني، وأكو تجارب تنجح تعطي حكم يقيني واقع. فكثير من أحكام سواد الناس، سواد الناس يعني عامة الناس المبنية على تجاربهم. مرات أنت عندك حكم بسبب باني على تجربة، بس بالنتيجة ينكشف خطأك، لأن أنت اللي حسبت علة ما حسبته علة هو ليس بعلة. ليش الناس يخطئون بأحكامهم؟ لأنه ما يحسبونه علة هو ليس بعلة. رح نعطيكم مثال لذلك أخوتي. سابقا العلماء القدامى كانوا شو يقولون؟ يقولون الماء إذا تبخر، الماء إذا تبخر انقلب هواء. يعني إذا أنت عندك قدر ماء عرضته للحرارة، الماء ماذا؟ يتبخر. مو يتبخر؟ البخار شو يتحول؟ العلماء القدامى شو يقولون؟ يقولون هذا البخار هواء. بس الآن بالعلم الحديث اكتشفوا إنه هذا اللي يقولون عنه بخار هذا مو هواء، يعني مو حالة غازية، هذا ذرات ماء صغيرة سائلة، يعني حالة سائلة. القدامى حكموا عليه هواء يعني حالة غازية، والآن العلماء الحديثين حكموا عليه ذرات ماء يعني حالة سائلة. اختلف الحكم، سابقا حكموا عليه هواء حالة غازية، هسه حكموا عليه ذرات ماء صغيرة يعني حالة سائلة. اختلف الحكم، شنو سبب اختلاف الحكم؟ لأن هم ما حسبوا علة ليس بعلة السابقين، فحكموا بأنه انقلاب الماء إلى هواء لما جربوه من أفراد تبخر الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة وشدتها، فظنوا أن الماء انقلب هواء توهما منهم أن العلة في ذلك هو منه تبخر الماء. نعم، بالحرارة، مع أنه ليس ذلك. لماذا؟ لأن التبخر لا يكون علة للانقلاب، لا، لأن الماء حينما يتبخر بالحرارة ما يتحول إلى هواء، يتحول إلى ذرات ماء صغيرة، بدليل أنك ترجع تقدر تحول هذا البخار إلى ماء بعملية التكثيف. إذا وضع الصحن على البخار والبخار تلاصق مع الصحن، ايش راح تشوف على الصحن موجود؟ ذرات ماء. هذا بالفيزياء يقولون تحول الحالة السائلة إلى غازية وإرجاع الحالة الغازية بالتكثيف إلى حالة سائلة. أحسد، أي نعم، كل العلوم حتى بالمنطق. أي صحيح صحيح، كل السوائل هكذا، هذا يسموه التكثيف. من يرجع بالتكثيف قطرات ماء، إذن يدل هذا اللي تحول بالبخار مو غاز، هذا ذرات ماء شنو؟ صغيرة. إحنا شنو نريد هذا المثال نذكره؟ نريد نذكره ما حكموا به العلماء القدامى من تحول الماء بالتبخير إلى حالة غازية هو غير صحيح، لأن ثبت الآن إنه الماء بالتبخير ما يتحول إلى هواء وحالة غازية، يتحول إلى ذرات ماء صغيرة، يعني يبقى يتحول من سائل إلى سائل.
نعم. إيه. زهر داخل اللاجئ.
صحيح. هذا شيء يدل إنه الماء ما صار هواء، صار ذرات ماء صغيرة. يعني العلماء القدامى حكمهم مو صحيح. شنو السبب؟ لأن هم حكموا إنه السبب اللي يحول الماء إلى غاز هو التبخر، بينما العلماء الحديثين قالوا إنه السبب ليحول الماء إلى ذرات ماء هو مو التبخر، هو النار اللي سببت التبخر. فصار أكو فرق بالعلة، فما حسبوه علة ظهر ما ليس بعلة، فاختلف الحكم عندهم. هذا مورد. أو ما كان علة ناقصة حسبوا علة تامة. رح نعطيكم مثال أخوتي، مثلا كثير ما يحكمون بواسطة التجربة إن احتراق كل خشبة يكون بمجرد وصوله إلى درجة الاتقاد. يعني هسه الخشبة إذا أنت تحرقها إيش تتحول؟ رماد، تتحول إلى رماد. الخشبة شنو السبب في تحولها واحتراقها؟ ها، النار. هم قالوا إنها وإذا احترقت، يقولون إنه العلة التامة هي مجرد إنه النار تصل إلى درجة حرارة الاتقاد فتحول الخشبة إلى رماد. الاتقاد يعني شدة الحرارة، يعني من تشعل النار تتقد، يعني تصير قوية. من تصير تتقد قوية إيش راح تسوي؟ راح تحرق الخشب وتحوله إلى رماد، يسمو درجة الاتقاد. يعني فقط تشعل عود الكبريت وحصل النار هي تحرق. هذول قالوا هاي العلة، بينما العلماء يقولون هاي مو علة تامة، هاي علة ناقصة. لماذا؟ لأن بعد عندنا شرط وعدم مانع، والعلة بها ثلاث أجزاء: مقتضي، شرط، مانع. المقتضي إنك شنو؟ إنه هاي الخشبة قادرة على إنه تحترق. الشرط إنه تقرب من عدها عود الكبريت. والمانع إنه لا تكون رطبة، لأن إذا الخشبة مرطوبة ما تحترق. ما تحترق، لازم ذن الثلاثة يتوفرن: المقتضي تقريب النار، الشرط إنها تكون جافة، المانع عدم المانع إنها تكون جافة وليس برطبة، والشرط إنك تقرب النار من الخشبة. ذن الثلاثة: مقتضي، شرط، عدم مانع. إذا توفرن يلي صيرن علة تامة. سابقا العلماء كانوا شي يقولون بس المقتضي هو العلة، فحسبوا ما هو علة بتامة في حين هو ما ليس علة بتامة، بل هو علة شنو؟ ناقصة. هذا أحد أسباب اختلاف الحكم، يحسبون ما كان علة ناقصة بأنه علة تامة، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات. يعني شنو معناه؟ يعني يضعون بدل الموضوع اللي جربوه أفراد عارضة. أفراد عارضة مو أفراد حقيقية. يعني مثلا يحكمون كله أسود يتمدد بالحرارة، كله أسود. ليش هذا؟ لأنهم هم أخذوا حديدة سوداء تمددت، مثلا أخذوا فرد آخر أسود لونه أسود تمدد، فطوا حكمه شنو؟ حكم للطو، قالوا كله أسود يتمدد. هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن اللون الأسود الموجود بالحديد مو هو العلة الرئيسية. هذا الموجود هو مو هو بالذات، هذا اللون الأسود أمر عرضي، يعني سبب التمدد بسبب اللون الأسود لو بسبب الذات اللي هو الحديد، الذات الحديد. هم قالوا كله أسود يتمدد، إنقلكم أنتوا أخذتوا ما بالعرض بدل ما بالذات. لازم الصحيح شو تقولون؟ كله حديد يتمدد، مو كله أسود يتمدد، بدليل أنه أسد أجيب التمرة سوداء لازم تتمدد. وهذا مو صحيح. لو جبت لون أسود لازم يتمدد وما شابه وهكذا ملابس سوداء، فهذا الحكم مو صحيح. شنو السبب بعدم صحته؟ لأن أخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات. لازم مو يقولون كله أسود يتمدد بالحرارة، لما يجربون أفراد كثيرة سواء كان معدن أو غيره لازم يقولون كل معدن يتمدد بالحرارة، هذا صحيح. وسر خطأهم، ليش خطأوا بالحكم؟
أخذوا ما بالعرض.
أحسنتم، أخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات. وسر خطأهم إن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة وصحيحة وعلى وجه تكفي لحتى يصدق عليها المقدمة الثانية بالقياس الاستثنائي اللي تقدم عندنا اللي هي مقدمة لكنه قد يحصل دائما، لأنه قد يكون حصول الأثار في الواقع ليس دائميا مثل التمدد بالواقع مو يكون دائمي، فظن المجرب إنه دائمي، هو بالحقيقة مو دائمي. المعدن الأسود من عرض للحرارة تمدد، فش قال؟ قال كله أسود يتمدد، هو هذا مو صحيح. يمكن يجيب ملابس سوداء لا تتمدد، لازم الصحيح مو يقول كله أسود يتمدد، لازم يقول كله معدن يتمدد، هذا الصحيح. نعم، فلذلك التجربة ما تحصلت بسبب أنه اعتمد على اتفاقات حسبها دائمية، أما لجهل، الجهل يعني عدم معرفة بالواقع، أو غفلة يعني بسبب ما عنده معرفة بس غفل عنها، أو لقصور إدراك يعني قصور فهم بالذهن، أو لتسرع بالحكم. هو لو متأمل وشاف شنو سبب التمدد، التمدد لأنه معدن مو لأنه أسود، بس تسرع بالحكم، قال كله أسود يتمدد، لازم ينتظر يتأمل ويعرف الحكم الصحيح وش يقول. كل معدن يتمدد، هذا الصحيح. لهذا المصنف يقول فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر، وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة يعني غير صحيحة، بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علة، وفي الحقيقة إن العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث. يعني اتفق انه المعدن الاسود يتمدد بس مو لانه اسود، لانه معدن. نعم، فلذلك لم يتخلف الاثر فيها، ولو استمر في التجربة وغير فيما يجربه لوجد غير ما اعتقده. يعني هو اخذ حديد اسود يتمدد مثلا، اخذ ذهب اسود يتمدد، بس لو ما اخذ ملابس سوداء كان ما تمدد، كان تغير الحكم عنده، بعد مو حكم كله أسود يتمدد، كان يقول كله معدن يتمدد. مثلا يجرب الإنسان يأخذ خشبة ويجعلها على الماء فتطفو، بس هذا مو يعني كل خشب يطفو، مو احنا قلنا الخشب شو وقت يطفو؟ إذا كان وزنه أخف من وزن الماء، بس إذا جبنا خشبة ثقيلة وزنها أثقل من وزن الماء راح تغطس ما تطفو. هسه الآن السفن من تغرق، هي مصنوعة من الخشب، بس ليش من تغرق تنزل إلى القاع؟ لأن وزنها راح يصير أثقل من وزن الماء. فالصحيح مو تقول كل خشب يطفو، الصحيح هكذا تقول كل خشب وزنه أخف من وزن الماء يطفو، لأن إذا جبنا خشب وزنها أثقل من الماء لا تطفو بل تغطس.
نفس الماء
والماء هذلك، مرات الماء وزنه أثقل من إذا متساوين، إذا بالوزن، إذا متوازن. يقولون الخشبة تطفو للمنتصف، أي تغطس بس للمنتصف.
قياس كمية ماء، كمية هذا الحجم لو شنو؟
أي بالتجربة، بالتجربة. لا مو.
السيدة قيس مثل ماء. لا. شوف يا ولد قرشون.
ها. هذه إنه تجيب الخشبة خفيفة وتضعها على الماء، شوفها تغطس. أي نوع من الكمية؟ السبب في غطسانها أن وزنها خفيف، بس إذا جبنا خشبة ثقيلة لا تطفو بل تغطس، لأن وزنها أثقل من وزن الماء. فشنو الصحيح؟ نقول كل خشب يطفو، لو نقول كل خشب خفيف يطفو؟ هذا صحيح. لهذا المصنف يقول قد يجرب الإنسان الخشب فيطفو على الماء في عدة حوادث متكررة، فيعتقد أن ذلك لخاصية في الخشب والماء، فيحكم خطأ أن كل خشب يطفو على الماء. ولكن لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل يعني الوزن الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو في الماء العذب. ليش المصنف قيد بالعذب؟ حتى يخرج المالح، لأن مرات بالمالح يطفو، الثقيل يطفو بالمالح، لا احنا قصدنا ماء عذب. بل قد يرسب، يرسب يعني شنو؟ يعني يغطس إلى القعر، يعني إلى القاع، أو إلى وسط الماء. ها، إلى وسط الماء اللي ذكرتها، إذا تساوى وزن الخشب ويا وزن الماء يغطس بس للوسط. أي في أحسنتم، للوسط، من يساوى وزن الخشب مع وزن الماء. ودقته في ملاحظته، نعم، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول. هو لو مكرر التجربة يزول اعتقاده الأول، ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب ودقق في ملاحظتها ووزن الأجسام والسوائل بدقة وقاس وزن بعضها على بعض لحصل له حكم آخر، بأن شنو العلة اللي تجعل الخشب يطفو؟ كونه خفيف الوزن. وشنو العلة اللي تخلي الخشب الثقيل الوزن يغطس؟ لأنه ثقيل الوزن. فإذا عرف السبب بالتجربة فتحصل له قاعدة عامة، هي إن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان الجسم أخف وزنا منه، يعني من السائل، ويرسب يعني يغطس إلى القعر يعني إلى القاع إذا كان الجسم أثقل وزنا من السائل. هذا بعلم الفيزياء يسمى الوزن النوعي. وإلى وسطه إذا ساواه في الوزن، يعني وزن قطعة الخشب تساوي وزن الماء، يختص بس للمتوسط. نعم، فالحديد مثلا يرسب يعني يغطس في الماء، لأن الحديد أثقل وزن من الماء، ويطفو في الزئبق. الزئبق نوع من أنواع السوائل. لماذا؟ ليش الحديد إذا خلينا على الزئبق يطفو لي فوق، وإذا خلينا بالماء يختص؟ لأنه راح يصير وزن الحديد أخف على الزئبق فلذلك يطفو، بينما بالماء وزن الحديد أثقل فيغطس لأنه أخف وزنا منه. أما كلامنا إن شاء الله في المتواترات يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.